هكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي كالكحل في الأحزاب. فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين
بالذي 12:00 هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. تحالف العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة من عدة محافظات يمنية. العشائر السورية تؤكد على المقاومة المسلحة لإنقاذ أرضهم من الاحتلال الأمريكي والتركي. تركيا تعيد دفعة من مرتزقتها في ليبيا إلى سوريا، فيما تعد وجبة أخرى منهم لإرسالهم إلى ليبيا. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بأن وزير الخارجية الصيني سيزور طهران قريبا. وقال خطيب زادة أن عضو مجلس الدولة وزير خارجية الصين وانغ يي سيقوم بزيارة إلى طهران يومي الجمعة والسبت المقبلين تلبية لدعوة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وأضاف أن الوزير الصيني سيلتقي الرئيس حسن روحاني فضلا عن محادثاته التي سيجريها مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. شن العدوان السعودي 24 اعتداء جويا على مناطق متفرقة في محافظات مأرب والجوف وحجة اليمنية. وأوضح مصدر أمني أن الاعتداءات تلك استهدفت مديريتي صرواح ومدغل بمحافظة مأرب ومديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، إضافة إلى منطقة بني حسن بمديرية عبس في محافظة حجة. وارتكبت قوى العدوان أكثر من 140 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، بينها 15 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي. وكان طيران العدوان السعودي استهدف المنشآت الخاصة بتخزين الحبوب بميناء الصليف، ما يعد خرقا آخر لاتفاق السويد بشأن الحديدة. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن صنعاء كانت تنتظر أن تثبت أمريكا والسعودية جديتهما في السلام بإدخال السفن المصرح بها إلى ميناء الحديدة وإعلان إيقاف الحرب وفك الحصار. وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام إن خطة السعودية لوقف الحرب لا تتضمن شيئا جديدا، مضيفا أن حركة أنصار الله ستواصل الحديث مع السعودية وعمان وأمريكا للتوصل إلى اتفاق سلام. عقدت العشائر السورية ملتقا حاشدا في مدينة دير الزور للتأكيد على موقفها من التطورات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد. وأصدرت العشائر المجتمع بيانا أكدت فيه أن المقاومة المسلحة هي السبيل الوحيد لطرد الاحتلالين الأمريكي والتركي ومرتزقتهم من كامل الأراضي السورية. وعبر البيان عن دعم أبناء العشائر في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلالين الأمريكي والتركي والاستعداد لتمكينهم من الوقوف بوجه المحتلين وطردهم من البلاد. أعادت تركيا أول دفعة من مرتزقتها الموجودين في ليبيا إلى الأراضي السورية، جاء ذلك تزامنا مع تجهيز ميليشيا السلطان سليمان شاه الموالية لأنقرة دفعة من مسلحيها في الشمال السوري يرجح إرسالهم إلى ليبيا. وكان المرصد السوري المعارض أوضح قبل أشهر أن 450 مسلحا كانوا في صفوف حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من تركيا، نقلوا من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس إلى اسطنبول ثم إلى مناطق الفصائل الموالية لتركيا بريف حلب. أدت الإقالات المتتالية التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البنك المركزي التركي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بشكل كبير. وقال سياسيون واقتصاديون أتراك أن التدخلات السياسية للرئيس في الاقتصاد وعمل البنك المركزي زادت من حدة الأزمة التي تعيشها البلاد، خاصة في ظل جائحة كورونا وتخوف المستثمرين وهبوط البورصة، مضيفين أن الاقتصاد التركي سيواجه أياما مضطربة في الفترة القادمة. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
انهيار جديد للليرة التركية المتأزمة أصلاً، وهو نتاج لقرار الرئيس التركي أردوغان إقالة رئيس البنك المركزي وتعيين آخر، خطوة كان يعتقد الرئيس التركي بأنها خطة إنقاذ، لكن افتتاح الأسواق في بورصة أنقرة كان له رأي آخر.
فوجئ المتعاملون مع افتتاح بورصات جنوب شرق آسيا في مساء أمس بانهيار كبير لسعر صرف الليرة التركية حوالي 17%. هذا يدل على عدم استقرار السياسة النقدية والخلاف الكبير ما بين رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان وبين محافظي البنك المركزي في الفترات السابقة. هذا الخلاف يدور ببساطة حول أن سعر الفائدة من وجهة نظر الرئيس هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
التخبط الحاصل في الاقتصاد التركي تعود أسبابه إلى إقالات ثلاث لمسؤولي البنك المركزي خلال أقل من عامين، وهما دفع الليرة التركية لانتكاسات أثرت على سعر صرفها، مما تسبب في تضرر كافة المناحي المعيشية في عموم البلاد.
طبيعي يعني الدولار يكسل دكشة.
ارتفاع أسعار الدولار وهبوط الليرة سيجعل كل الأسعار تتغير وترتفع، كل شيء يأتينا بالدولار سيرتفع سعره. في تركيا كلما ارتفع الدولار ترتفع الأسعار. أنا الآن كبائع سأشتري أشياء بسعر أكبر وبالتالي سأرفع في أسعار بيعها.
أنا أعمل في مهنة تصفيف الشعر والناس لم يعودوا يأتوني مثل السابق، عملي تضرر، وأيضا عندما أذهب إلى السوق كل شيء غال ويرتفع أكثر. ما الذي يحدث؟ عليهم أن ينظروا إلينا، الحال صعب جدا.
التدخلات السياسية في البنك المركزي وفق مراقبين تمثل ضربة لثقة المستثمرين ودافعا لقلقهم في ظل موارد محدودة للبنك المركزي لحماية عملته.
ما يحدث للليرة التركية من سقوط متتال يلقي بظلاله على الحالة الاقتصادية هنا، فبينما يحاول الاقتصاد التعافي من أثار كورونا تواصل التدخلات السياسية دفعه للسقوط أكثر.
اعتقل الحشد الشعبي أحد أبرز وجوه تنظيم داعش الإرهابي بكمين بمحافظة الأنبار غربي العراق. أعلن ذلك مصدر أمني مشيرا إلى أن عملية الاعتقال تمت في قضاء الرطبة غربي مدينة الرمادي بنجاح تام ودون وقوع أي مقاومة تذكر. وحسب المصدر فإن المعتقل يعد من أبرز خلايا مجرمي داعش ومن المصنفين ضمن الرعيل الأول للتنظيم. إلى ذلك عثرت القوات الأمنية العراقية على كتسين اعتداء بمحافظتي بغداد والأنبار. فرضت الصين عقوبات على أفراد ومنظمات من الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الأوروبية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية أن الجانب الصيني قرر فرض عقوبات على 10 أفراد وأربع منظمات من الاتحاد الأوروبي بسبب تقويضها سيادة الصين ومصالحها وتعمد نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة. كما أشار البيان إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الصين لا تستند إلا لأكاذيب وتضليل وجهل وتشويه للحقائق، قائلا إنها تنتهك القانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية. ارتفعت حصيلة الهجوم على مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية إلى 10 قتلى على الأقل بينهم شرطي، أفادت بذلك وكالة رويترز. وقالت إن الشرطة أطلقت عملية أمنية واسعة دون أن تشير إلى أي تفاصيل بشأن عدد الضحايا المحتملين أو هوياتهم. وفيما وصف كل من حاكم ولاية كولورادو ورئيس بلدية بولدر الهجوم بأنه مأساة، اعترفت شرطة بولدر أن عناصرها الذين حضروا إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق النار دون الإشارة إلى مصرع أحدهم. انتهت النشرة وهذا تذكير بالعناوين. تحالف العدوان السعودي يواصل اعتداءاته على مناطق متفرقة من عدة محافظات يمنية. العشائر السورية تؤكد على المقاومة المسلحة لإنقاذ أرضهم من الاحتلال الأمريكي والتركي. تركيا تعيد دفعة من مرتزقتها في ليبيا إلى سوريا، فيما تعد وجبة أخرى منهم لإرسالهم إلى ليبيا. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في إيران اليوم، المشهد السياسي. عيد النوروز، رسالة سلام وصداقة وبناء. حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير في هذه المناسبة السعيدة، عيد النوروز. سنستضيف في هذا اللقاء من إيران اليوم المشهد السياسي الدكتور حيان سلمان، الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، وسيكون معنا المختص بالشأن الإيراني الأستاذ كريم العيدان. الله وأهلا بحضراتكم. إن من أهم خصائص ورمزية عيد النوروز الإيراني أنه يحمل رسالة سلام وصداقة ومودة للجميع، كما يعتبر مدخلا للولوج إلى رحاب الطبيعة وتجديد الحياة والتخلص من تركات الماضي وفتح صفحة جديدة على الحاضر والمستقبل، كما أنه إحدى الاحتفالات النادرة في العالم لما يتمتع به من خصوصية روحية وإبداعات خلاقة لترسيم واقع المودة من خلال روح التآلف والتوادد وزيارة الأهل وتفقد الأرحام. الشعب الإيراني الذي عرف بالحكمة والأصالة الدينية والروح الإنسانية المتألقة إنما يحيي هذه المناسبة لتجديد هذه الروحية والاعتزاز بهذه الثقافة الحضارية التي تعشق جمال الطبيعة وجمال الزهور، حيث تتجلى روح الكرم في هذه المناسبة، كما تتجلى الحالة الإنسانية بأبهى مظاهرها، حيث ينبر الشعب الإيراني لتقديم المساعدات للطبقات الفقيرة والمحرومة في إطار روح المحبة والتكافل التي هي جزء من ثقافته وحضارته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء. نعم، إيران اليوم، المشهد السياسي، عيد النوروز، رسالة سلام وصداقة وبناء. ينضم إلينا المختص بالشأن الإيراني الأستاذ كريم العيدان. أستاذ كريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذ فدا. أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير. بداية
حياكم الله وعيكم مبارك إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله إلى مزيد من اليمن والبركة
إن شاء الله. كما عودنا الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية أطلع علينا هذا العام لرسم أفكار مبدعة للوحة الربيع العملي المطلوب، وكذلك تحدث عن الحلول على أرض الواقع. الإمام الخامنئي تحت شعار الإنتاج الدعم إزالة العقبات، تحت هذا الشعار وضع العام 1400 للهجرة الشمسية. برأيكم برسالة عيد النوروز وكيف لخصها الإمام الخامنئي في خطابه سفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا عندما نتكلم عن عيد النوروز لا بد أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه ليس فقط للاحتفال بجمال الطبيعة، بل أيضا هو للاحتفال بجمال النفس وجمال الحقيقة وجمال الأخلاق. يعتبر النوروز أحد أكبر مظاهر وحدة الشعب الإيراني رغم اختلاف قومياته وثقافاته وألسنته، وبالتالي هو معيار لمدى ارتباط الإنسان بكونه وخالقه وجنسه البشري. حقيقة هذا العيد رأينا كيف أن الإمام الخامنئي قدم لنا تلك الرؤية يعني المنطقية والعملية للمكاشفة مع الشعب الإيراني ومع الواقع الدولي. فالإمام الخامنئي جاء بخطابه ليكشف لنا حقيقة الجوانب العملية في عيد النوروز ومدى تطبيقها على أرض الواقع، ويكشف للشعب الإيراني رغبته في تطوير اقتصاد البلد ورفع قدرات الشعب الإيراني ومكانته من خلال الاستقلال الاقتصادي الذي هو مهم جدا للجمهورية الإسلامية خصوصا في هذه المرحلة، وتطوير إمكانات البلد بما ينسجم ودوره في مواجهة قوى الاستكبار العالمي والتآمر الصهيوني. ففي هذا الخطاب التاريخي أشاد سماحة الإمام الخامنئي بقدرات الشعب الإيراني في مواجهة ضغوط الأعداء وجائحة كورونا، كما لفت سماحته إلى اعتراف الولايات المتحدة وحلفائه الأوروبيين بفشل سياسة الضغوط القصوى التي حاولوا فرضها على الجمهورية الإسلامية. وبالتالي نحن أمام خطاب متعدد متشعب يكشف لنا الرؤية الحقيقية للواقع الدولي، وبالتالي من خلال ما حاول هذا المجتمع الدولي أن يفرضه على الجمهورية الإسلامية، وأكد انتصار الشعب الإيراني في هذه المواجهة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الانتصارات وبحاجة إلى مزيد من الاستقلالية، لأن الاستقلالية السياسية يعوزها دائما الاستقلالية الاقتصادية باعتبارها المرتكز الذي من خلاله يمكن احتواء أي محاولات للضغط على الجمهورية الإسلامية، وبالتالي عدم يعني كشفها أمام تلك الهجمات الأمريكية و الصهيونية.
شكرا أستاذ عيدان. حقيقة الإمام الخامنئي في خطابه كما وصفتموه بالتاريخي ركز على قضية الاقتصاد، وأشار إلى المعوقات التي حالت دون تطويره بالشكل المطلوب والمرسوم. كيف يمكن تفسير هذا التركيز، وما هي دلالاته ورسائله للقاصي والداني للشعب الإيراني لأعداء الأمة الإيرانية ربما قبل أصدقائها؟ تفضل.
أحسنتم. حقيقة الإمام الخامنئي يعني حاول في خطابه في عيد النوروز صياغة الواقع الاقتصادي الإيراني على أسس عملية وأسس مهنية وأسس أخلاقية كذلك. فالإمام الخامنئي يعني كما تعلمون في العام السابق قدم رؤية لهذا الاقتصاد، وهو أعلان ذلك العام السابق بأنه الطفرة الإنتاجية، لأن المعركة كما تعلمون معركة مرتكزة خصوصا هذه الأيام على الاقتصاد، بعد أن فشلت في الجانب العسكري، بعد أن فشلت في الجانب السياسي، بعد أن فشلت في الجانب المعنوي. الآن يرتكزون على الاقتصاد من أجل إضعاف الجمهورية الإسلامية أو تمرير أجنداتهم على الجمهورية الإسلامية، ومن هنا نعرف بأن من يكسب المعركة الاقتصادية يكسب الانتصار. لذلك وجدنا يعني الإمام الخامنئي أكد على ضرورة تطوير الاقتصاد الإيراني وضرورة أن يكون هذا الاقتصاد بالمستوى المطلوب وبمستوى التحدي. ومن هنا فإن ما حققته إيران في مجال الاقتصاد رغم بعض المطبات وبعض العوائق التي حاولت القوى الدولية يعني إيجادها أمام هذا الاقتصاد، إلا أنه حقيقة حقق النجاح المطلوب مقابل يعني الفشل الأمريكي، حيث اعترفت تلك يعني الإدارة الأمريكية بفشلها في مواجهة إيران، وأن أي إنجاز اقتصادي يعزز موقف إيران ويعزز دورها العالمي ويدفع باليأس لأن يسري في صدور تلك القوة التي راهنت على حصار الجمهورية الإسلامية والتي حاولت قدر الإمكان الانتقاص من هذا الإنجاز. طبعا الجمهورية الإسلامية ومن خلال العامل الاقتصادي اليوم نجدها حقيقة تكتسب تلك الأهمية القصوى سواء في المجتمع الدولي أو في المستوى الإقليمي. من هنا فإن المعوقات التي كانت موجودة اليوم تطرق إليها الإمام الخامنئي من أجل يعني تجاوزها ومن أجل البناء الجديد من خلال يعني الشعار الذي قدمه هذا العام. نعم.
اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ كريم العيدان المختص في الشأن الإيراني لكل ما تفضلتم به. شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله أستاذ. حياكم الله. حياكم الله.
إيران اليوم. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضاً ومناقشة وتحليلاً بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radiohadi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. نعم، لازلنا نعنون هذا اللقاء بعيد النوروز رسالة سلام وصداقة وبناء. لا بأس نستمع عبر الواتساب، وصلتنا مشاركات ومساهمات الأخ أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج إيران اليوم، نبارك للشعب الإيراني أفراحهم في عيد النوروز الذي يعتبر رمزا للسلام والصداقة والبناء والتحول والتطور في كافة مناحي الحياة في إيران الإسلامية. كما نرسل تهانينا إلى سماحة المرشد الأعلى السيد آية الله علي خامنئي وإلى الحكومة الإيرانية والحرس الثوري الإيراني. كما نجدد تهانينا. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن، صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكرا جزيلا للأخ أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة معنا. الأخ أبو عمير بن سعد، لك منا كل حب والتحية. عليكم السلام ورحمة الله، وشكرا لكم، ونسأل الله التوفيق للجميع كل عام وأنتم كذلك بألف خير. أبو شاجع من اليمن كتب يقول: لكم من التحية طاقم الإذاعة جميعا. أبو شاجع، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. منصر القارمة من اليمن كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عيد النوروز هو عيد الخير والأمطار والزراعة والمحبة. سياسة الجمهورية الإسلامية تجاه المنطقة والعالم تقوم على نشر السلام والحب والخير والتسامح واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤون الدول المستقلة، بعكس الاستكبار الذي يقوم على نشر الحروب وإثارة النزاعات بين الدول ويدس أنفه القدر في كل صغيرة وكبيرة. الجمهورية الإسلامية تمد يد السلام والعون لكل شعوب المنطقة والعالم. على جميع دول المنطقة خصوصا أن تفهم أن قوة الجمهورية الإسلامية هي قوة للأمة العربية والإسلامية بأسرها، لكن هناك أنظمة متعفنة في المنطقة تجثم على صدور شعوبها لا يمكنها أن تفهم ذلك. شعوب المنطقة باتت تعي جيدا من هو العدو ومن هو الأخ والصديق. منصر القارمة من اليمن، حياك الله وبياك، وشكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة غالب مهدي الإمارة من العراق، لك منا كل الشكر أخي الكريم والفاضل، وشكرا لكل من يرسل إلينا بمساهمات مصورة. أحمد عبد البهدي من البصرة من العراق كتب يقول: يجب إلغاء كذا وكذا المذهب في العراق لأن إيران لديها نفس المذهب، وهذا يشكل وسيلة للتدخل بالعراق، ويجب منع زيارة الأئمة لأن إيران ترسل أناس يزورون المراقد ويمكن أن يحتلونها مستقبلا، ويجب إغلاق الحوزة العلمية لأن إيران ترسل طلبة علم إليها، كما أن إعادة سعر الدولار يخدم الجار إيران، لذا يجب أن يبقى مرتفعا حتى لو جاع الشعب العراقي وارتفعت الأسعار وطار ثلث راتب الموظف، وهناك الكثير من المشتركات مع هذه الجارة، لذا يجب تجنبها والابتعاد عنها كي لا تنزعج السحالي الوطنية السامة بتهكم يكتب لنا أحمد عبد المهدي من البصرة. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. هذه المشاركات التي تفضلتم بذكرها الحديث عنها حقيقة واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نرى الكثير والكثير حول هذه الأمور. نعم، يريدون أن يدقوا إسفينا بيننا وبين أهلنا في العراق. نستمع للأخ غالب من طهران في مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أكد سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله خلال كلمته بمناسبة اليوم الأول من العام الإيراني الجديد على عدم ربط اقتصاد البلاد بالحظر والعقوبات وضرورة التخطيط لرفض الإنتاج مع افتراض بقاء الحظر والاعتماد على الطاقات المحلية والثقة بالشباب، حيث أثبت الشعب الإيراني أنه قادر على تجاوز العقبات رغم وجود الحصار، وكان آخرها التغلب على ظروف جائحة كورونا مع منع وصول المستلزمات الطبية إليه، وحتى أنه توصل إلى المصل المضاد لفيروس كوفيد-19 بنجاح. كما أشار سماحته إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي تجسد إرادة الشعب واستقلاله وتمثل قوته، وأكد على جدارة من يعمل بإخلاص وبروح ثورية، وصرح سماحته بأن سياسة البلاد تجاه الاتفاق النووي واضحة ومتفق عليها، وهي إنهاء كافة العقوبات بشكل عملي ثم التأكد من مصداقية ذلك في الواقع ليتسنى بعدها العودة إلى الالتزامات الإيرانية، وأن الوعود على الورق لم تعد كافية. نبتهل إلى العلي القدير مقلب الليل والنهار أن يمن على جميع المسلمين في هذا العام بالاعتزاز والرفعة، ويخذل أمريكا وحلفائها وخاصة الكيان الصهيوني اللقيط، إنه نعم المولى ونعم النصير. غالب من طهران، شكرا لكم.
شكر جزيل للأخ غالب من طهران على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى إيران اليوم، المشهد السياسي، عيد النوروز، رسالة سلام وصداقة وبناء يلتحقنا من العاصمة السورية دمشق. دكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي. دكتور السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير دكتور.
بداية اسمح لي أن أتوجه للأمة الإيرانية، للشعب الإيراني قيادة وشعبا، بكل التهاني برأس السنة الفارسية في بداية سنة 1400، بداية قرن جديد، بداية عام جديد، وأنا أتمنى كل التوفيق والنجاح لهذه الأمة التي تعطي دروسا وأمثلة إنسانية وأخلاقية وإيمانية في السمود والتقدم إن شاء الله.
إن شاء الله، بارك الله بكم، شكرا جزيلا. كذلك نبادلكم ذات المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، نبحث في هذا اللقاء عن عيد النوروز الذي يمثل رسالة سلام وصداقة وبناء، وهنا أتوقف عندما تفضل به رئيس الجمهورية الرئيس روحاني الذي قدم رؤية تطويرية واعتبر الانتخابات القادمة بأنها التي توصل إلى التطور المنشود. أتوقف عند التطور والتطوير دائما، تفضل.
تعرف سيدي، يعني هناك برلمان منتخب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
نعم،
هي تخط رسائل لكل العالم حول الديمقراطية وفوحة وصحوة هذه الديمقراطية. في حزيران، وأعتقد 18 حزيران ستجري انتخابات، وعودت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما على أن الانتخابات الدستورية تكون في وقتها وفي مكانها وزمانها، متحدية كل الصعوبات تتعرض لها. حقيقة سمعت وقرأت وتابعت تصريحات السيد حسن روحاني رئيس الجمهورية، وخلال يعني الانتخابات القادمة يكون له دورتين 8 سنوات، لكن دعا إلى ضرورة تنفيذ توجيهات القائد على الثورة الإيرانية والمسار الاقتصادي والعمل على مواجهة كورونا واستقبال الشباب وتحدي هذه الصعوبات. وبالتالي أنا أعتقد على أنه من خلال هذه الذكرى، ذكرى النوروز، وجه رسالة تتضمن 3 أبعاد أساسية. البعد الأول هو للداخل الإيراني، على أن إيران تزداد قوة بفضل من الله وفضل الاعتماد على شعبها وأصدقائها، ورسالة للدول الإقليمية على أن تلعب الدور، لأن كل من يساهم في الاعتداء على إيران فإنه سيعتبر شريكا في الحرب. ورسالة إلى أمريكا، وكنا نتابع دائما تصريحات حول الغدر الأمريكي وإلغاء الاتفاق النووي الذي وقع في سنة 2015 وضمه مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول دائما العضوة العضوية لكل مجلس الأمن 5+1. واستمعنا أيضا إلى توجيهات القائد على الثورة الإيرانية بضرورة التركيز على 3 مناحي أساسية، هي الإنتاج والدعم والمساندة، وبأنه بمقدار ما نكون إنتاجنا قويا ومساندتنا ودعمنا بمقدار ما نقهر. أنا لا أحب تثبيت عقوبات اقتصادية أمريكية، إنما الإرهاب الاقتصادي الأمريكي الذي يتناقض مع المادة 39 المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة. لذلك أعتقد على أن الأمور في هذا العام إن شاء الله تتسمى الأشياء المسبباتها، ويتم قهر الإرادة الأمريكية على أبواب طهران وأبواب المدن الأخرى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية العظيمة.
حقيقة دكتور، أشكر ما تفضلتم به. باختصار لو تفضلتم، أتوقف عند رسالة النوروز للعالم، الاحتفال بها الرسمي في الجمهورية الإسلامية في إيران، شعبيا سياسيا قيادة، يرسل أكثر من رسالة، نعم، سلام وصداقة وبناء ومحبة وما إلى ذلك. باختصار شديد، كيف وجدتم هذه الرسالة لاحتفالية هذا العام؟
يعني أنا الحقيقة أتابع هذا اليوم العظيم ونحتفل جميعا به، ووجه الثانية إلى أقربائي وأهلي وإلى كل الذين يحتفلون به وأصدقائنا. الحقيقة هي رسالة إصرار وتصميم على القوة، على قهر الأعداء الذين أرادوا أن يستهينوا بكل مقدرات الأمة الإسلامية، الذين أرادوا أن يبنوا اسم فلسطين، الذين أرادوا أن يجعلوا العالم لآخرين عبارة عن كذب وحشم لهم. هي رسالة محبة تضمنت في كل كلمة من كلام القائد على الثورة الإيراني عندما دعا إلى ضرورة احتواء الشباب وتفاهم مشاكلهم إلى بناء ومد علاقات الصداقة مع الدول الصديقة، ولأن الرسالة الإيرانية هي رسالة محبة وليست رسالة اعتداء. لذلك نعتقد إن شاء الله أن الأيام القادمة ستبشر بخير كثير
إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم دكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، أشكر انضمامكم إلينا في هذا اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. لضيق الوقت إلى الواتساب والمساهمات التي وصلتنا نستمع للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك عليكم هذا العيد، عيد النوروز، عيد دخول السنة الربيعية الجديدة أو السنة الشمسية حسب تقاويم الحضارات القديمة. أنا حقيقة يعني كرجل مسلم وكرجل شيعي إمامي الثاني عشري، عندنا أحد الروايات يعني والعهدة على القائل، طبعا أنا لا أريد أن أقول بمتن هذه الرواية، والعهدة على القائل، ونرجو إن شاء الله التثبت من صحتها وإن شاء الله صحيحة، أن هناك امرأة فارسية من الموالي في ذلك الوقت أتت إلى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأحضرت للإمام سلام الله تعالى عليه نوع من أنواع الحلوى، يعني تبركا هدية، كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد قبل الهدية أي التمر من سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، وإذا بالإمام عليه السلام يقبل هذه الهدية ولم يعني يرفض هذه الهدية التي ذكرناها آنفا، فقال لها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه بمناسبة ماذا هذه الهدية، يعني أحببنا أن نعرف، الإمام يعلم ولكنه يسأل سؤال تجاهل العارف، فقالت له هو عيد عندنا اسمه النيروز أو هو عيد عندنا يسمى النوروز، فقال لها الإمام مزاحا، يعني لأن الإمام كان معروف أنه مزاحا مع أناسه ضحوك السن، فقال لها الإمام سلام الله عليه إذن نيرزونا كل يوم عليه السلام، فيعني أي أحضري لنا هذه الحلوى كل يوم. من الملاحظ أن الإمام عليه السلام المتتبع لهذه الرواية لم يعني يكفر هذا العيد ولم يلغي هذا العيد، وإن شاء الله يكون عيدا سعيدا مباركا علينا وعليكم أجمعين، مبارك عليكم أحبائي، وإن شاء الله نحن وإياكم من نصر إلى نصر ومن علو إلى علو.
شكرا جزيلا سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة على هذه المساهمة الطيبة معنا في هذا اللقاء الافتتاحية، وشكر للأخ أبو حيدر الهمداني من الكويت، الأخ علي من البحرين، وكثير من المساهمات والمشاركات، الأخ أبو أحمد العيثان من المملكة العربية السعودية، الأخ أبو زهراء، وكذلك الأخ علي الموسوي من العراق الذي أرسل إلينا رسالة صوتية، ربما لا بأس أن نستمع إلى جزء يسير منها.
السلام عليكم. العيد وبناء الصداقة، يعني عادة الشعوب الحية وصاحبة الحضارة العريقة تستغل كل مناسبة من عيد أو موقف من أجل كل ما يبعث للإنسانية وشعوبها من ود وحب وبناء للخير.
شكرا جزيلا لك علي موسى من العراق، أشكر كل من تابعنا، كل من سامع على نجاح هذا اللقاء، الأخ مهدي من نجف الأشرف، الأخ أبو جهاد، الأخ أم حسين، الأخ أبو خالد الساري من البحرين، رسائل صوتية ومساهمات مكتوبة أيضا وصلتنا، نشكر الجميع على تفاعلهم مع لقاءتنا. في إيران اليوم المشهد السياسي، توقفنا عند عيد النوروز، رسالة سلام وصداقة وبناء حتى الملتقى بإذنه تعالى، لكم منا كل التحايا، السلام عليكم.
علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته. ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام السجاد عليه السلام والاهتمام بالقرآن الكريم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العلي العظيم. اهتم الإمام السجاد عليه السلام واعتنى عناية كبيرة بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتفسيرا. فالإمام السجاد كان مشغوفا بتلاوة القرآن الكريم، وكان من أحسن الناس صوتا، لدرجة أن السقائين الذين كانوا يمرون على بيت الإمام يقفون لاستماع صوت الإمام السجاد وهو يقرأ القرآن. قال الإمام الصادق عليه السلام: كان علي بن الحسين أحسن الناس صوتا. إذن الإمام السجاد كان يتلو القرآن قراءة مرتلة. معنى الترتيل ورتل القرآن ترتيلا، الترتيل يعني القراءة بصوت حسن بصوت جميل، وأن يقرأ الإنسان القرآن بتمهل وتمعن وتأمل، لا أن يقرأ القرآن قراءة سريعة، وكما قال أمير المؤمنين عليه السلام: أن لا ينثره نثر الرمل، يعني من دون لا يعي ماذا يقرأ وماذا يتلو. وقد كان الإمام السجاد عليه السلام أيضا بالإضافة إلى أنه كان دائما تلاوة القرآن، كان يحث أصحابه وطلابه وشيعته على العناية بالقرآن الكريم. والدلائل على عناية الإمام السجاد بالقرآن كثيرة، نذكر منها الأمور التالية. أولا التدبر في القرآن، لم تكن قراءة الإمام السجاد قراءة عابرة للقرآن الكريم، بل كانت قراءة تأمل وتمعن، وهو القائل: وآيات القرآن خزائن، كلما فتحت خزانة ينبغي أن تنظر ما فيها. إذن القرآن الكريم عبارة عن خزائن علم، خزائن معرفة، خزائن حكمة. ينبغي الإنسان وهو يتلو القرآن أن يتأمل، أن يتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن الإنسان دائما عليه أن يتأمل ويتدبر حتى يفهم آيات القرآن الكريم. ورد في الروايات أن الإمام السجاد كان إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى كاد أن يموت. يعني هذا يدل على شنو؟ يدل على تفاعل الإمام مع تلاوته للقرآن. ما القراءة ليست قراءة مجردة أو يقرأ بلسانه ولا يعي بقلبه. الأئمة عليهم السلام ومنهم الإمام السجاد يتفاعل وجدانيا وعاطفيا، ولذلك يتأثر بما يقرأ. أما نحن نقرأ مالك يوم الدين عاد عندنا، يعني ما هي ما لا تحرك فينا الأحاسيس. نقرأ آيات العذاب في القرآن وآيات النار وما يمر به الإنسان وطعام أهل النار وشراب أهل النار، ولا تحرك فينا شيئا. هذا يعني شنو؟ يعني أننا نقرأ القرآن قراءة عابرة، قراءة لا تدبر فيها، قراءة لا تأمل فيها. بينما الإمام عندما يقرأ آيات الوعيد يتأثر ويبكي، وعندما يقرأ آيات النعيم يستبشر بوعد الله سبحانه وتعالى، آيات الجنة والعور وما عده الله للمتقين، رزقنا الله وإياكم نعيم الجنان. إذن أولا التدبر في القرآن الكريم. الأمر الثاني التفسير القرآن الكريم. الإمام السجاد من ألمع المفسرين للقرآن الكريم، وقد أخذ منه علماء التفسير ما ورد عنه من روائع تفسيره، بل قال بعض المحققين أن للإمام السجاد عليه السلام مدرسة في التفسير، وقد أخذ عنه ابنه الإمام الباقر عليه السلام. الإمام الباقر أيضا عنده اهتمام كبير بالتفسير، تحدثنا عن هذا في إحدى المحاضرات، مميزات التفسير عند الإمام الباقر. الإمام الباقر من أين أخذ التفسير، فهم القرآن؟ من أبيه الإمام السجاد، وكذلك تأثر ابن الإمام السجاد زيد ابن علي بن الحسين بتفسير الإمام عليه السلام وأخذ منه. وقد نقلت في كتب الحديث والتفسير الكثير مما ورد عن الإمام السجاد في تفسيره لآيات القرآن الكريم. أذكر لكم نموذج واحد في قوله تعالى: ادخلوا في السلم كافة. قال عليه السلام: السلم يعني ولاية أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا هذا أحد المصادق لتفسير الآية، لها مصادق أخرى، لكن هذا من ضمن التفسير، يعني أنه الدخول في ولاية أمير المؤمنين هذا يحقق السلم والسلام، لأن الناس يتفقون في هذه الحالة يكونون كلهم على نهج الولاية، ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. الأمر الثالث: الاهتمام بعلوم القرآن الأخرى. طبعا التفسير علم من علوم القرآن. علوم القرآن المقصود به أي علم يرتبط بالقرآن الكريم. من هذه العلوم التي اهتم بها الإمام السجاد، علوم القرآن، علم بيان فضائل القرآن، فضائل قراءة القرآن، فضائل الصور والآيات القرآنية. في كل آية، بعض الآيات القرآنية وارد لها فضل، من قرأ هذه الآية له كذا وكذا من الثواب، من قرأ الصورة الكذائية له كذا وكذا من الثواب. هذا الإمام السجاد وارد عنه الكثير أيضا في هذا الجانب. أيضا من العلوم التي اهتم بها الإمام السجاد في علوم القرآن علم أسباب النزول. أسباب النزول، معرفة سبب نزول الآية أو السورة كاملة أو جزء من الصورة، مهم جدا لمعرفة السياق العام للآيات القرآنية أو معرفة معنى المقصود من الآية. فأسباب النزول أيضا هذه مهمة جدا، ولذلك علماء التفسير أو المهتمين بالتفسير، المهتمون بالتفسير، كتبوا الكثير من الكتب حول أسباب النزول، كتب مستقلة في هذا الشأن. وأيضا من الأمور التي اهتم بها الإمام السجاد القراءات القرآنية، وأيضا بيان الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني في القرآن الكريم، بيان أسرار وتفاصيل ما يتعلق بالقصص القرآني. في القرآن الكريم ورد الكثير من القصص، قصص الأنبياء وقصص الماضين من غير الأنبياء. قصص الأنبياء مثل قصة نبي الله موسى، نبي الله يوسف، نبي الله يعقوب، هذه من القصص التي تحدث عنها الإمام السجاد وفصل فيها القول وبين فيها أبعاد هذه القصص. وأيضا بعض القصص من الماضين من غير الأنبياء، كقصة قابيل وهابيل، قصة أصحاب الرث، قصة أصحاب السبت وغيرها. هذا أيضا دليل على اهتمام الإمام السجاد عليه السلام ببيان تفاصيل هذه القصص القرآنية التي ذكرت في القرآن الكريم من أجل العبرة والعظة. الأمر الآخر من الأمور التي تدل على اهتمام الإمام السجاد بالقرآن الكريم كتابته للمصحف الشريف بخطه، بخط يده. يوجد في مكتبة المكتبة الرضوية في مشهد، مكتبة الإمام الرضا عليه السلام، قرآن كريم منسوب إلى الإمام السجاد عليه السلام، أن الإمام كتبه بخط يده المبارك وكتبه بالخط الكوفي، ومكتوب في آخره كتبه علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا أيضا يدل على عناية الإمام السجاد بالقرآن الكريم. تعرفوا الأيام زمان كان نسخ القرآن هذا يستغرق وقتا طويلا، ولكن هذا دليل على اهتمام الأئمة عليهم السلام واهتمام الإمام زين العابدين بالحفاظ على القرآن الكريم والعناية به والعناية وإثراء علوم القرآن. إذا الإمام السجاد أثرى وأغنى العلوم القرآنية، وعلينا ونحن نستذكر سيرة الإمام السجاد سلام الله عليه أن نسير على نهجه وأن نعطي عناية كبيرة بالقرآن الكريم تلاوة وتفسيرا وتدبرا في آياته المباركة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفهم القرآن وتلاوته والتدبر فيه والأخذ بما أمرنا والاجتناب ما نهى عنه، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف، نسألكم الدعاء.
يلي أقرب لي مني
تركته ما تركني يلي أقرب لي مني
إيسى بحيب موجة ذنوبي رب غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم. أجلي ارحم العبد الذليل يل تركته وما تركني يلي أقرب لي مني يلي تركته ما تركني يلي أقرب لي مني ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي